أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي مولاي أبا صالح المهدي. هذا يوم الجمعة، وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفك، وأنا فيه يا مولاي ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجوركم، عظم الله أجر مولانا صاحب الأمر وأجوركم ثانية بذكرى استشهاد مولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. كان بودي أن يكون حديثنا في هذا اليوم متعلقا بمناسبة هذه الليلة، ولكن المجالس مستمرة فنستفيد من المجالس المنعقدة في هذه الليالي بهذه المناسبة الأليمة. حديثنا هذا اليوم نتطرق إلى أيضا مسألة من المسائل التي تهمنا جميعا، وهي أيضا مسألة مهمة ولها آثار كبيرة في حياتنا الفردية وفي حياتنا الاجتماعية، وهو مسألة التوكل والفرق بينه وبين التواكل وبين الاتكالية. نحن نعلم إخواني أعزائي أن القضايا والعناصر الأخلاقية عادة متوسطة بين إفراط وبين تفريط. إنسان يقدم في المعارك أو يقوم بعمليات غير مطابقة للحكمة والعقل يسمى إنسان متهور. إنسان يحجم في موضع الإقدام إنسان جبان دون عرضه وماله ونفسه. وهناك إنسان في الواقع معتدل في إقدامه إنسان شجاع، وهكذا البخل وما شابه ذلك. حديثنا هذا اليوم يبدأ بأولا تعريف التوكل، من هو المتوكل وما معنى التوكيل. أولا يقال بأن التوكيل عبارة عن عملية تسليط الإنسان غيره في أمر ليقوم في إصلاحه مقامه. إنسان يوكل إنسان ليقوم بأمر ما ويكون مقامه تماما، يعطي له كل الصلاحيات مع تفويض الأمر إليه. وشغل المحاماة في الواقع قائم على هذا المبدأ، مبدأ التوكيل في الدفاع عن الموكل. فالوكالة عبارة عن نوع من أنواع التسلط على أمر يعود إلى الغير ليقوم به. هذا المعنى الإجمالي للوكالة. يقال بأن التوكل، فلان توكل على فلان، فيه عنصر آخر وهو الاعتماد والاطمئنان إليه. أنا أوكلت المحامي، وتارة توكلت على المحامي، يعني كل وجودي اطمئنان وارتياح إلى ما يقوم به المحامي في الدفاع عني. عادة الإنسان التوكيل يكون في حالات، منها حالات عدم الحياة. إنسان يريد أن يسافر إلى بلد يقوم بعملية جراحية في احتمالات 50-50 حياة وموت، فيوكل وصيا أو قريبا أو محاميا. من موجبات التوكيل العجز، إنسان لا حجة له، لا منطق له، لا علم له بالقوانين، فيوكل المحامي. هذا ثانيا. وثالثا، إنسان هو لا ما عنده رغبة في أن يقوم بالأمر الكذائي. إنسان يتأبى من أن يشتري من السوق حوائجه الخاصة، فيوكل السائق في شراء الحوائج. هذه ثلاث نماذج من نماذج التوكيل. إذن الإنسان في الواقع يخاف من الموت، الإنسان يخاف من العجز، الإنسان ليس عنده ميل للقيام بذلك الأمر. فهذه العناصر الثلاث نراها في جانب رب العزة والجلال. الإنسان المتوكل يوكل من؟ يوكل توكل على ماذا؟ توكل على الحي الذي لا يموت. إذن عنصر الأول، عنصر الحياة موجود في رب العزة والجلال، كل شيء هالك إلا وجهه. أتذكر بعض الأوقات هذه الآية، لو أن أمكن تصوير هذه الآية في فيلم سينمائي لكان فيلما واقعا مروعا. يأتي ذلك اليوم، يقول الله عز وجل لمن الملك اليوم في يوم القيامة بعد نفخة الصور، النفخة المميتة، هناك نفخة محية وهناك نفخة مميتة. عندما يسأل الله عز وجل لمن الملك اليوم، يجيب لله الواحد القهار. موقف رهيب، لا عزرائيل ولا جبرائيل. الآن لعل في بعض النصوص تستثني أئمة أهل البيت والمعصومين عليهم السلام. إذن التوكل على الله عز وجل، طبعا لم نكمل الحديث في هذه الفقرة. إذن صفة الحياة في الله عز وجل موجودة بصورتها التي لا نتعقلها نحن. الجانب الثاني، الله عز وجل قدير، ولهذا تقود الآية وتوكل على العزيز. إذن عزيز، متمكن، قادر على تمشية الأمور، والرحيم. إذن الآيتان نجمعهما في عبارة واحدة، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على العزيز الرحيم. عزيز قادر على أن يدافع عنك، ورحيم إذا أنت في الواقع ما عندك ميل وشفقة وإمكانية في تسيير الأمور، هو رب العزة والجلال رحيم بعباده، يعمل بما يشاء هو. إذن التوكل معنى فيه معنيان، معنى تفويض الأمر إلى الطرف المقابل بحيث يقوم مقامه، والعنصر الثاني ماذا؟ عنصر الاعتماد والاطمئنان إلى من توكلت عليه. إخواني، التوكل علينا أن نعلم هذا المبدأ، هناك لبس وخطأ، إفراط وتفريط. هناك بعض الناس يعتمد على عالم الأسباب تماما، يعتمد على ذكائه، على قدرته، على عشيرته، على ارتباطاته الاجتماعية، على وجاهته. ولهذا نلاحظ الطبقة القريبة من السلاطين طبقات غير متوكلة، لأنها ترى أن السلطان أو الحاكم هو الذي يؤمن منافعه تماما. إذن هذا صنف من الناس، وصنف يرى أنه عليه أن في الواقع لا يعمل شيئا، وإنما يوكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى من دون أن يقوم بالأسباب اللازمة في هذا المجال. رواية جميلة رأيت في هذا المجال، نستهل حديثنا أيضا رواية طريفة في هذا المجال. مر علي عليه السلام على قوم فرآهم أصحاء جالسين في زاوية المسجد، لا في مرض، لا في عاهة، لا في أمراض معوقة، جالسين في زاوية المسجد. فقال عليه السلام: من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون، توكلنا على الله عز وجل وجلسنا في المساجد، لأن ما في داعي للسعي في هذه الحياة بما عندنا من توكل. أئمتنا عليهم السلام صريحين في كل كلماتهم. لعل إنسان عادي يقول: بارك الله في وجودكم، أنتم قوم متوكلون، التزمتم المساجد، حركة إيجابية جيدة. ولكن عليه السلام قال: لا، بل أنتم المتأكلة، فإن كنتم متوكلين فما بلغ بكم توكلكم. الإمام صحيح نفى التوكل عنهم، ولكن أيضا فتح جانب الحوار معهم: من أين بلغتم هذا المقام؟ قالوا: إذا وجدنا أكلنا، وإذا نفدنا صبرنا. في طعام، في إمكانات مالية، نعمل بما بين أيدينا، وإذا نفدنا صبرنا. قال عليه السلام: هكذا تفعل الكلاب عندنا، الكلب أيضا تعطيه يأكل ولا تعطيه يصبر. إذن هذا هو مقام التوكل أيها القوم. كلمة قاسية. القرآن أيضا اليوم قرأنا في سورة الجمعة: كمثل الحمار يحمل أسفارا. الإمام قال: هكذا الكلاب عندنا أيضا، إذا وجدت تأكل، وإذا لم تجد تصبر. قالوا: كيف نفعل يا أمير المؤمنين، ماذا نعمل؟ قال: إذا وجدنا بذلنا، وإذا فقدنا شكرنا. إذن الإنسان المتوكل هو الإنسان الذي يسعى في الحياة، فإذا وجد ما سعى لأجله يسخره في طاعة الله عز وجل وما فيه من خدمة المجتمع. أحب أن أنقل لكم عبارة طريفة وجدتها من محقق، على كل حال نقل الحكمة من القوم من الحكماء أمر جيد، ولأمانة النقل رأيت من أفضل التعابير التي وجدتها في مقام في التحقيق حول التوكل كلمة أعظم واقعا، هذا فخر لهذا الإنسان الذي أعطي لقب أعظم مفسر في تاريخ الإسلام، أعظم وبإنصاف حقيقة هذا التفسير أجمع تفسير وأعمق تفسير وأضبط تفسير إلى يومنا هذا، والعلم له درجات لعل من يأتي من يفوق في ذلك. لا نسد أبواب التكامل، تفسير العلامة المحقق السيد الطباطبائي صاحب تفسير الميزان، جمع بين الحكمة بين المعقول والمنقول والذوق السليم وإلى آخر من التحقيق من الملكات التي أهلته لأن يكون من المتقدمين في هذا المضمار، وقد أدركته في أواخر حياته. واقعا قصة طريفة جدا، سألت هذا الرجل هاي العلامة قلت له اذكر لي نبذة من حياتك، أحد الإخوان كان يقدم أطروحة جامعية في مصر حول تفسير الميزان، أسلوب الطباطبائي في تفسير الميزان، أطروحة جامعية عن أسلوبه في تفسير الميزان. فطبعا قلت هذه بشرى للسيد أنه بلغ كتابه في العالم الإسلامي شأوا بحيث يقدم أسلوبه أطروحة في إحدى الجامعات كالقاهرة مثلا. فقال بأنه أنا حياتي مدونة في الكتب، طبعا لم يكن له القدرة على الكلام الكثير، قال ولكن أنقل لك قصة من حياتي، قصة معبرة وخاصة للإخوان الشباب ولطالبي التكامل. قال لي بأنه أنا في أول حياتي، طبعا هذا مو موضوع حديث الآن، تذكرت هذه القصة المعبرة عسى أن يكون فيها دافع للبعض. قال أنا أول حياتي ابتليت بيتم الأبوين، كنت صغيرا وفقدت الأبوين في سن مبكرة، وبدأت بدراسة اللغة العربية كتاب النحو المتعارف. يقول قرأت الكتاب عدة مرات ولم أفهم الكتاب، كتاب نحو طلاب الحوزة في أول الأيام يستوعبونها بكل سهولة، إنسان ذكاء متوسط يستوعب بسهولة. ثم يقول يوم من الأيام الأستاذ جاءني، طبعا هم له ربط بالتوكل هاي القصة، الأستاذ جاءني وقال أنه ما هذا الوضع، إلى متى أنت يعني في هذا المستوى من عدم الفهم. فحس السيد من كلام أستاذه أن القضية فيها يأس، هو رحمه الله كان مبتلى بمرض الرعشة، كان يرتعش بدنه، قال كأن هذه السماوات أطبقت علي من شدة هذا اللوم الذي صدر من أستاذي بحقي. طفل صغير، مو طفل يعني قصدي إنسان في أول السن مبتلى باليتم، ويأتي الأستاذ ويتكلم بكلام فيه اليأس. يقول ذهبت وانقطعت إلى الله عز وجل، ركعتين صليت منقطعا إلى الله عز وجل مضمون حديثه، وطلبت من الله عز وجل أن يعمل بي أحد أمرين، يا رب إما اقطع لسان الأستاذ عني لا يتكلم بهذه القسوة، لأن الأستاذ في هذا السن في حكم الأب لإنسان يتيم، أو الشق الثاني أو أصلح أمري، أحب أن أفهم العلم، وإذا بهذا الإنسان الذي لا يفهم كتاب النحو بشكل جيد يكتب من فلاسفة الشرق ومن فلاسفة العصر الحديث، أضف إلى مقامه التفسيري والأصول له كتاب الأصول وغيره. المهم هذا السيد الجليل في كتابه الميزان يتكلم عن التوكل بعبارات مختصرة، أحببت أن أنقل لكم نص كلامه. يقول ليس التوكل هو قطع الإنسان أو نفيه نسبة الأمور إلى نفسه أو إلى الأسباب الظاهرية، يعني أن الإنسان يقول أنا لا أفعل شيئاً، الأسباب لا دور لها في حياتي، هذا مو توكل، بل نفيه دعوى الاستقلال عن نفسه وعن الأسباب وإرجاع الاستقلال والأصالة إليه مع إبقاء أصل النسبة غير المستقلة إلى نفسه وإلى الأسباب. إذن المشكلة في الاستقلالية نفس موضوع الشفاعة. نحن اختلافنا عن باقي المذاهب الإسلامية في أي شيء، هم ينفون الشفاعة عن النبي وعن الأئمة عليهم السلام طريق أو لا، ونحن نقول أيضا نحن ننفي الشفاعة، نحن ننفي الشفاعة استقلالا ونثبتها تبعا بإذن من الله عز وجل، ولو أنهم استغفر لهم الرسول أو إلا بإذنه. إذن الاستقلالية هي المرفوضة، وإلا الانتماء والاستعانة بعالم الأسباب هذا ليس مرفوض أبدا. ثم العلامة في كتاب يأتي بشاهد جميل قرآني، هو في أول القرآن في أول التفسير يقول أنا ملتزم في تفسيري بأن أفسر القرآن بالقرآن، ولهذا لما ينهي البحث التفسيري له بحث صغير، بحث روائي، بحث فلسفي، بحث اجتماعي، لا يدخل الأبحاث الأخرى في متن التفسير. يقول مثاله الواضح القرآني قصة يعقوب عليه السلام، وقصة حقيقة أنا لولا التفاتة السيد لما يعني يأتي القضية بشكل واضح في الذهن. اسمعوا لهذه الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، قال لن أرسله معكم. مرة ثانية أرادوا أن يأخذوا أحد أولاد يعقوب، مرة قدم لهم يوسف ففعلوا فيه ما فعلوا، مرة ثانية طلبوا ابن آخر فقال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، جيبوا لي شيء يعني أثق به، إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. شوف اتخذ الله وكيلا بينه وبين أولاده بعد أن طلب منهم الوثائق، طلب منهم ما يطمئنه بعالم الأسباب. ولهذا تأتي الرواية وتقول لو أنك أعطيت دينا لمؤمن صالح، عبد صالح يقيم الليل ولم تسجل عليه الدين بلغ ما بلغ، إذا تداينتم بدين فاكتبوه في سورة البقرة، إذا أخلف الدين ونكر الدين في يوم من الأيام بفعل الشيطان لا تلومن إلا نفسك، لماذا قدمت له الدين من دون وثيقة؟ إذن يعقوب عليه السلام في قمة المتوكلين، ولكن مع ذلك لم ينفي عالم الأسباب. أيضا موقف آخر جميل في حياة يعقوب عليه السلام، يا بني أو يا بني يا بني يا بني لا تدخلوا من باب واحد، يا بني يا بني يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. الآن الغرض أمني، أن لا يكون أولاد يعقوب في ضمن هيئة واحدة قد يلاحظون أمنيا، أو من باب العين كما يقولون أنه لما يأتون على هيئة وفد وكلهم أولاد يعقوب قد يصيبهم العين، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. المهم ماذا قال؟ قال أنتم اعملوا بعالم الأسباب، ادخلوا من أبواب متفرقة مو من باب واحد، إما أمنيا وإما عينيا إن صح التعبير. ومع ذلك قال وما أغني لكم عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل ماذا المتوكلون. إذن هكذا منطق القرآن ومنطق الأنبياء في تعليمنا مبدأ ماذا؟ مبدأ التوكل. حتى نخرج بنتيجة في تعريف التوكل، بعد في حديث لاحق عن مناشئ التوكل وآثار التوكل، حتى نخرج بنتيجة واضح إخواني، تقسيم دقيق علمي، نحن نقول أنه النجاح في أي مشروع يحتاج إلى عناصر ثلاث. في أي مشروع تجاري، زراعي، علمي، أكاديمي، مشروع زواج، أي موضوع من الموضوعات، العنصر الأول الأسباب المادية، إنسان زارع يبذر يحرث إلى آخره، إنسان جامعي ينتسب للجامعة يشتري الكتب المطلوبة إلى آخره، هذا يسمى عالم الأسباب المادية. وهناك يحتاج أيضا إلى أسباب روحية معنوية، كالهمة، طالب انتسب للجامعة اشترى الكتب ولكن ما عنده همة للدراسة، أيضا يحتاج إلى سبب معنوي. الهمة مو قضية مادية تشترى بالسوق، كتاب اشترى، شريط اشترى، ولكن الهمة لا تشترى بالسوق. ويقولون يحتاج إلى عنصر ثالث وهو ماذا؟ وهو في الواقع مباركة الله عز وجل لعالم الأسباب. مثاله الزراعة، الزارع يزرع وله همة، العنصر الثاني موجود، ولكن الله عز وجل يمنع المطر في تلك السنة عن الزراع عقوبة أو ابتلاء. أغلب الزراعة في بعض البلاد يقوم على أساس المياه الأمطار مو على المياه الجوفية مثلا، فبالتالي أيضا لا يتم زرع الزارع، يحتاج إلى أسباب. أم موسى عليه السلام أراد أن يحفظ ابنه موسى من قتل، من القتل، قتل فرعون الرضع. ماذا عملت؟ جعلته في تابوت، في صندوق، ورمته في النيل لئلا يقع في أيدي جلاوزة فرعون. زين، ثم ماذا؟ ثم روحيا، طبعا هي روحيا كادت على كل حال، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، القلب أصبح فارغا. جاء العنصر الثالث، المدد. لولا أن ربطنا على قلبها، ربطنا على قلبها، تدخل روحي. في آية أخرى تقول وقذف في قلوبهم ماذا؟ الرعب. قرأنا اليوم في دعاء الندبة ثم نصرته بالرعب، تدخل إلهي. وأعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه. وبعض الأوقات تدخل الله، العنصر الثالث، ما تكون له صورة روحية محضة. في أم موسى روحية، أصحاب الكهف هم روحية أيضا. ماذا في الآية الكريمة؟ إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وربطنا أيضا على قلوبهم، هم في أهل الكهف في ربط روحي. وبعض الأوقات تدخل الله له صورة مادية بحتة جدا، مثاله الواضح قصة الهجرة، النبي صلى الله عليه وآله بحسب عالم الأسباب ينبغي أن يقتل. جماعة قصاصي أثر ذهبوا إلى غار ثور، تذهبون إلى الحج يذهبون بكم إلى غار ثور. إنسان ذهب في مغارة وآثار القدم تدل على أن الإنسان في داخل المغارة. الله عز وجل هنا ماذا عمل؟ تدخل في عالم الأسباب. جاء العنكبوت، نسج النسيج، جاءت الحمامة ووضعت عشها عند باب الغار بحيث دفع البلاء عن النبي صلى الله عليه وآله بهذه الحالة. وهناك حالة برزخية بين الروح وبين المادة، كمعركة بدر، ملائكة مسومين، حتى يقول بعض المشركين وبعض المسلمين، رأيت في الرواية في التاريخ أنه كان المسلم يرمي الرمية وهذه الرمية تمشي وراء الكافر يمينا شمالا كهذه الصواريخ الموجهة عن طريق الرادارات وثم تصيب المشرك. إذن جمع بين المدد الروحي وبين المدد المادي. إذن إخواني نرجع ونقول بأن الاستقلالية في النظر إلى عالم الأسباب هو ذلك الشيء الذي يرفض في الثقافة الإسلامية. فيما تبقى من حديثنا اليوم نذكر أسباب التوكل أو مناشئ التوكل. وهنا أيضا نقطة مهمة، التفتوا جيدا إلى هذه النقطة. أيضا من أهم، أنا ذكرت في الواقع سببان أساسيان حتى لا نوزع الحديث كثير. السبب الأول البنية الثقافية الإيدولوجية، الاعتقاد بربوبية الله عز وجل. إخواني أقول لإخواني وأخواتي، الإنسان الذي ما عنده قوام فكري في الحياة، ما عنده أيديولوجية متكاملة، هذا الإنسان متعثر، إنسان ما عنده سلوك متوازن. يوم يعيش الرقابة الإلهية عنده يقين بالله عز وجل فيترك المعصية، يوم من الأيام يخف يقينه، يخف خوفه، تخف مراقبته فيعمل الأعاجيب. هذا في الواقع ما عنده بنية إيدولوجية واضحة. ولهذا لماذا المد الشيوعي 70-60 سنة حكم العالم؟ لأن لهم بنية ثقافية الآن باطل صحيح، ولكن لهم ماركس غيره من المؤلفين في عالم الفكر الشيوعي. في الواقع أول ما عملوا تربية البنية الثقافية القائمة على الإلحاد ونفي الله عز وجل، ولهذا خدعوا الشعوب وامتدوا يمينا شمالا. ولولا واقعا بعض الأمور التي أرادها الله عز وجل، لعل الشيوعية كان مقدر لها في نظر المفكرين أن يبقى هو النظام الحاكم إلى فترات طويلة جدا، بدعوى أن الرأسمالية ليس فيها فكر والشيوعية فيها فكر وشعارات براقة جاذبة، ولكن الله عز وجل أراد شيئا آخر. إذن أعزائي، امتلاك البنية العقائدية المحكمة. الآن موضوع التوكل، هذا التعريف البسيط المختصر، طبعا خطبة الجمعة مو موضوع محاضرة علمية أكاديمية جامعية، ينبغي أن يكون كلام متناسب مع الجميع من إخواني الصغار إلى أمهاتنا الكبار. إجمالا التوكل، إذا علمنا ذلك نتوازن في حياتنا بالنسبة إلى التعامل مع عالم الأسباب. الفهم الإيديولوجي المضبوط لقواعد الشريعة أعزائي بمثابة المغناطيس. أنت انثر، هاي التجربة درسناها في المدارس، هي تجربة جميلة، انثر برادة الحديد على ورق وثم ضع مغناطيس تحت الورقة، شوف هذا المغناطيس المتناثر المتكوم المو جميل يأخذ خطوط مغناطيسية من القطب السالب إلى القطب الموجب في دوائر منحنية جميلة جدا. إذن يعطي نسق في حياة الإنسان، يعطي بعدا، ولهذا الإنسان المؤمن على وتيرة واحدة. سمعتم البارحة الإمام علي عليه السلام يلتزم بصيام الليل، بصلاة الليل، عن قناعة وفهم. يقال حتى ليلة الهرير؟ قال نعم، ليلة الهرير. يقال أنه كان في الواقع هجوم بالسلاح الأبيض وبالعض، أحدهم يهر على الآخر هجوما بدنيا على البعض، ليلة كانت قاسية جدا، القتلى إلى آخره، ولكن علي عليه السلام لم يتخذ صلاة الليل كمستحب عادي، كان يتخذ صلاة الليل منطلق للتعامل مع رب العالمين، وهو في ليلة الهرير يحتاج إلى صلاة الليل أكثر من الليالي الأخرى. إذن الاعتقاد بحالة الربوبية والمالكية، هذه الآية أيضا من الآيات فيها نكتة قرآنية جميلة. أنا في الواقع أينما أرى نكتة قرآنية أو أسمع ألتقطها عن شغف. تقول الآية: ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. البعض يستفيد استفادة جميلة، يقول ربوبية الله، مالكية الله لعالم الوجود لها أثران. الأثر الأول الأثر التكويني، ما قلناه آنفا أن الأسباب بيد الله عز وجل، يجعل الإنسان يعيش حالة الاطمئنان فيتوكل. وله أثر تشريعي، رب له هذا الوجود، له رب، وهذا الرب له حلال وحرام، له أمر ونهي، فإليه وإليه أنيب، أرجع تكوينا أتوكل وتشريعا أنيب إلى الله عز وجل. ذلكم الله ربي، هذا في الواقع البنية الأساسية للموضوع. أثر ذلكم الله ربي أمران: التوكل والإنابة، تكوينا وتشريعا. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أقوى الناس في الحديث في الغرر عن أمير المؤمنين عليه السلام، أقوى الناس إيمانا أكثرهم توكلا على الله. حسن توكل العبد على الله على قدر ثقته، ماذا؟ على قدر ثقته بالله عز وجل. المنشأ الثاني من مناشئ التوكل وقوة التوكل إخواني، القيام بوظائف العبودية. الله عز وجل كما قرأنا حديث زاوية المسجد، الإمام قال: هكذا تفعل الكلاب عندنا. الإنسان الذي يسعى في عالم الأسباب يستفرغ وسعه في الدراسة، في التجارة، في الزراعة، في طلب العلم، العلوم الحوزوية الإسلامية، في الإحسان إلى الزوجة، أي كل ما عليه من وظائف يؤديها. فإذا عزمت فتوكل على الله. إذا عزمت، مو عزمت والله أنا عندي نية فقط، العزيمة في الواقع هناك آثار لهذه العزيمة في السلوك. إذن العبد إذا قام بوظائفه الله عز وجل أيضا يمده بأسباب التوفيق. في عالم التجارة الروايات تؤكد الفقه ثم المتجر. من لم يتفقه في الدين ودخل السوق فقد ارتطم بالربا. ارتطم، كيف سفينة ترتطم بجبل ثلجي مفاجئ؟ يرتطم بالربا من حيث لا يعلم. أيضا حديث المعروف، هذا الحديث أقرأ لكم النص لأن من الأحاديث المعروفة في هذا المجال، مسألة الذي ترك دابته في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدعوى أن متوكل، أوقف السيارة على باب المسجد مثلا، لم يقفل باب السيارة، رجع وإذا بعض الوثائق المهمة قد سرقت من السيارة. أنا ذهبت إلى بيت الله، كيف تسرق سيارتي؟ هذا على كل خلاف التوكل. اسمعوا لهذا الحديث، يقول في الحديث: سمعت أنس يقول قال رجل يا رسول الله اعقلها وأتوكل أو اطلقها وأتوكل، ماذا أعمل؟ أربط الدابة أو أتركها من دون العقال؟ هذا العقال على رؤوسكم أيضا في الأزمنة القديمة كان يستفاد منه في ربط رجل البعير، فإذا ربط رجله طبعا ما يمكن يمشي على أرجل ثلاثة، بالتالي يبقى في مكانه. قال اعقلها وتوكل. حتى أن الإمام علي عليه السلام، أخوان أيضا نقطة مهمة، التوكل مو فقط في الحياة الفردية، حتى في نجاح الساحة الإسلامية، حتى في نجاح عساكر المسلمين في قتال الكفار والمشركين، يحتاج إلى الجمع بين عنصر التوكل وبين عنصر الأسباب. من أروع خطب الإمام علي عليه السلام في عالم العسكر، خطبة عسكرية، هذه الرواية التي واقعا عندما يسمعها الإنسان يعيش حالة عسكرية، له دور هذه الموسيقى العسكرية التي نسمعها في بعض الأوقات، هذه الرواية تثير الحماس في الإنسان بشكل قوي جدا. يقول علي عليه السلام لابنه محمد بن الحنفية لما أعطاه الراية يوم الجمل، واقعا لما نسمع قصة الجمل ويوم الجمل يعيش الإنسان حصر من الأعماق، علي عليه السلام بدلا من التفرغ لفتح بلاد المسلمين لبلاد الكفار، بدلا من إقامة الشريعة بحذافيرها في بلاد المسلمين، ينشغل يوما في الجمل ويوم في النهروان ويوم في صفين. ما كان حال علي عليه السلام مع هذه الأمة؟ هذه شقشقة هدرت ثم قرت. قال عليه السلام لمحمد بن الحنفية: تزول الجبال ولا تزل، تريد أن تقاتل ارفع الراية واهجم على القوم، تزول الجبال ولا تزل، غض على ناجذك وأعر الله جمجمتك. هذه الجمجمة بما فيها من مخ اجعله لله عز وجل، لا تفكر في الجمجمة أثناء القتال، هذه الجمجمة لله عز وجل. كم تعبير بليغ، أعر الله جمجمتك، تد في الأرض قدمك، تد يعني من الوتد، اجعل أرضك كالمسمار، لا تتقهقر عندما ترى بعض ما يخيفك، ارمي ببصرك أقصى القوم، لا تنظر إلى الأمام، انظر إلى أقصى القوم حتى تستعد استعداد نفسي. أنت عندما تنظر إلى جحفل، إلى مقدمة الجيش، قد لا تقوم بواجبك، انظر إلى أقصى القوم وغض بصرك واعلم أن النصر من عند الله سبحانه. تد قدمك، أعر الله جمجمتك، ارمي ببصرك أقصى القوم، بعد ذلك كله اعلم أن النصر من عند الله. إذن حتى في الساحة الاجتماعية، سواء الساحة الفكرية أو الساحة العسكرية أو الساحة الاقتصادية أو الساحة الاجتماعية، أيضا يحتاج الإنسان إلى أن يجمع بين العالمين. في ختام الحديث، طاق الوقت بنا، ولكن أذكر الآثار السريعة للتوكل. من آثار التوكل إخواني الاطمئنان الكامل. المؤمن عصابة باردة جدا، إذا رأيتم إنسان عنده حدة في المزاج، عنده اضطراب، عنده قلق، يخاف من المستقبل، على الإسلام، على المسلمين، على زوجته، على أطفاله زيادة عن اللزوم، هذا الإنسان في الواقع عنده نقص في هذا المجال، يكون إنسان معتدل تماما في هذا المجال. تعرفون إبراهيم عليه السلام هو يبدو أنه النبي الدرجة النبي الأول بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خليل الرحمن حسب ما يبدو لنا أن أول أرقى الأنبياء وللعزم بعد النبي الخاتم هو نبي الله إبراهيم. ماذا كان حال نبي الله إبراهيم؟ أنتم تعرفون عندما وضع في المنجنيق، طبعا إبراهيم لو بقي حيا أكيد خدم الشريعة، دعا الناس إلى التوحيد، فهو الأنبياء من أحرص الناس على الحياة، لأن حياة الأنبياء فيها بركة لا كحياتي وحياة أمثالي. عندما وضع في المنجنيق التقى معه جبرائيل في الهواء وقد وضع في المنجنيق، قال يا إبراهيم هل لك إلي من حاجة؟ أنا لا أدري سؤال جبرائيل سؤال استفهام حقيقي أو فيه نوع من أنواع الاختبار لإبراهيم عليه السلام. فقال إبراهيم طبعا موضوعي في الجواب، قال أما إلى رب العالمين فنعم أنا عندي حاجة، ولكن إلى الله سبحانه وتعالى. وقال في عبارة حسبي من سؤالي علمه بحالي. ويقال أن إبراهيم حتى في هذه الحالة توسل بالنبي الخاتم الذي هو من نسله ومن صلبه، يقول دفع إليه خاتما عليه مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله. ألجأت ظهري إلى الله وأسندت أمري إلى الله وفوضت أمري إلى الله، تتمت نقش هذا الخاتم. المهم الأثر الأول الاطمئنان الكامل. العنصر الثاني إخواني الاعتماد على النفس. أكو بعض الناس يحب أن يبدأ تجارة أي عمل من الأعمال يعيش حالة التردد والخوف وعدم الثبات وعدم الاعتماد على نفسه. المؤمن مرتبط بالله عز وجل عندما يقدم على أي عمل ليعلم أن وراءه مدد كبير من رب العزة والجلال في مجال الرزق وغير الرزق، فإذا يعطي ثقة بالنفس. أيضا من آثار التوكل عدم الاهتمام بالأوهام. هذه الأيام إخواني في مراجعات كثيرة بالنسبة إلى السحر وما شابه ذلك. أنا اليوم حتى أيضا في دقيقة واحد نلقي كلمة على هذا العنصر ويؤجل الحديث إلى وقت آخر. طبعا تعرفون وما أنزلنا على الملكين ببابل هاروت وماروت، قال إنما نحن فتنة. في الواقع الملكان كما يقال في التفاسير جاء لتخليص الناس من آثار السحر. في سحر موجود، فالملكان جاء لماذا؟ لإبطال السحر وتعليم الناس ما ينفعهم في هذا المجال. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم الشاهد هنا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. حتى السحر إذا أراد أن ينفذ في إنسان لابد أن يكون بإذن الله عز وجل. ولهذا الروايات تؤكد على التمسك أو الرجوع إلى قوارع القرآن. في آيات في القرآن الكريم تسمى قوارع، تقرع وتضرب، منها لعل آية الكرسي، المعوذات، لعل آية السخرة، آية شهد الله أنه لا إله إلا هو، إلى آخر. في آيات قرآنية تحصن الإنسان من كل شر. أصبحت اللهم معتصما بذمامك المنيع في الواقع من كل شيء، من خلقك الصامت والناطق في جنة من كل مخوف بلباس سابق. إذن يمنع الإنسان من التأثر بالأوهام. في أحد المعارك أشار منجم من أصحاب الإمام علي عليه السلام قال لا تخرج من الكوفة للقتال، هذه الساعة ساعة نحس وقد لا توفق في حربك. فقال صلى الله عليه وآله فقال عليه السلام أما إنه ما كان لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم منجم ولا لنا من بعده. النبي ما كان عنده منجم وإحنا ما عندنا منجمين في هذا المجال حتى فتح الله علينا بلاد كسرى وقيصر. الفتوحات الإسلامية كان بإشارة من المنجمين، أيها الناس توكلوا على الله وثقوا به فإنه يكفي ممن سواه. إذن أعزائي ختام حديث اليوم أنه نوازن بين الحالتين، والحالة في الواقع هناك حالة من حالات الإيكال إلى النفس عكس التوكل. الله عز وجل يوكل العبد إلى نفسه. النبي صلى الله عليه وآله يسجد ويقول: إلهي لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. أكو إنسان غير متوكل، وأكو إنسان أسوأ، إنسان يكل الله أمره ماذا؟ إلى نفسه، فيذهب في الهلاك الدائم. يقول في الخبر في الحديث في التعليق على هذا الإنسان، يقول بأنه هكذا مضمون الحديث: إن أبغض الخلائق إلى الله رجلان، رجل وكله الله إلى نفسه فهو جائر عن قصد السبيل. في رواية أيضا، أختمها بالرواية هذه من دون تعليق لأنها من الروايات التي في الواقع فيها زخم عاطفي، حديث قدسي وفيها زخم عاطفي ختامه مسك. أحدهم يقول: أصابتني فاقة شديدة وإضاقة، ولا صديق لمضيق، مثل جيد، لا صديق لمضيق، ولزمني دين ثقيل وغريم يلح باقتضائه، فتوجهت نحو دار الحسن بن زيد وهو أمير المدينة، إلى أن لقى في الطريق أحد الأشخاص، وهو محمد بن عبد الله بن علي بن الحسين من نسل الإمام زين العابدين عليه السلام. قال: قد بلغني ما أنت بسبيله، أنت عندك ضائقة مالية، ولكن اسمع هذا الحديث. قال: سمعت ابن عمي جعفر بن محمد الإمام الصادق ابن عم الراوي يحدث عن أبيه، عن جده، عن أبيه الحسين، عن أبيه علي بن أبي طالب، عن النبي قال: أوحى الله عز وجل إلى بعض أنبيائه في بعض وحيه إلي. حديث دقائق، اسمعوا هذا الحديث بمسامع قلوبكم. وعزتي وجلالي لأقطعن أمل كل مؤمل غيري بالإياس، ولأكسونه ثوب المذلة في النار، اليأس أولا والذل ثانيا، ولأبعدنه من فرجي وفضلي. أيؤمل عبدي في الشدائد غيري والشدائد بيدي؟ الشدائد بيدي، وهو يأمل في الشدائد من غيري. أو يرجو سواي وأنا الغني الجواد؟ بيدي مفاتيح الأبواب وهي مغلقة، وبابي مفتوح لمن دعاني. ألم يعلم أنه ما أوهنته نائبة لم يملك كشفها عنه غيري؟ فما لي أراه بأمله معرضا عني. قد أعطيته بجودي وكرمي ما لم يسألني، فأعرض عني ولم يسألني، وسأل في نائبته غيري، وأنا الله أبتدئ بالعطية قبل المسألة، أفأسأل فلا أجيب؟ كلا، أوليس الجود والكرم لي؟ أوليس الدنيا والآخرة بيدي؟ فلو أن، آخر جملة في هذا الحديث، فلو أن أهل سبع سماوات وأراضين سألوني جميعا فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك من ملكي مثل جناح بعوضة. لو أني أعطيت الناس كلهم سؤلهم ما نقص مثل جناح بعوضة، وكيف ينقص ملك أنا قيمه؟ فيا بؤسا لمن عصاني ولم يراقبني. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم أبلغ تحياتنا وسلامنا وعزاءنا إلى رسولك وإلى مولانا أبي صالح المهدي في مناسبة استشهاد جدته فاطمة الزهراء. اللهم ثبتنا على ولايتهم، إنك على كل شيء قدير. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة مع الصلوات. من باب فذكر تنفع المؤمنين، نذكركم من فترة وفترة بالنسبة إلى عصر الجمعة الآن في بيوتكم وفي المسجد، النصف ساعة الأخيرة من عصر الجمعة ساعة استجابة، لا يفوتكم ذلك إن شاء الله.